الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلق، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، موضوعنا اليوم عنوانه مخالفة الهوى عز وهدى. موضوعنا اليوم عنوانه مخالفة الهوى عز وهدى. فمن المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن اتباع الهوى ذل وضلال، ومخالفة الهوى عز وهدى. فمن اتبع هواه وخالف مولاه حاله أخص وأذل من حال أخص الحيوانات صورة ومعنى، ألا وهو الكلب. فحال من اتبع الهوى وابتعد عن أمر الخالق جل وعلا ولم يرفع به رأسا كحال كلب رام يوما أن يحيا حياة العزة والكرامة، فقال في نفسه: لا بد أن أبدأ بداية جديدة، وتكون البداية بتغيير اسمي. فقام من ثوره وأتى الأسد وقال له: يا ملك الغابة، إنني أريد أن أبدأ حياة كريمة، أريد أن أحيا حياة عزة وكرامة، ورأيت أن أبدأ بتغيير اسمي، فجئت إليك أطلب منك أن تصدر مرسوما تأمر فيه الحيوانات بتغيير اسمي بينهم، ومن خالف يعاقب عقوبة شديدة. فنظر الأسد إليه مليا ثم قال: نفعل ما تريد، ولكن لا بد أن نختبرك لتبرهن لنا على صدق ما تريد. فدفع إليه بفخذ لحم طازج وقال: اجعله في حوزتك، فإن أتيتنا به من الغد كاملا أصدرنا المرسوم بتغيير اسمك يتضمن عقوبة لمن يخالف ذلك من حيوانات الغابة. وذهب الكلب وفي حوزته اللحم الطازج، فوضعه أمامه، وما هي إلا لحظات حتى نازعه هواه وشاقه، فقام من حينه وقضم من اللحم قطعة، وبعد لحظات عاد فقضم أخرى، فلما ذاقها قال في نفسه: وما يضيرني من تغيير اسمي. فقام إلى اللحم فأكله كاملا. فلما علم الأسد بحاله قال: لقد علمت أن الكلب لن يستطيع أن يخالف هواه. ومثال ذلك في كتاب ربنا جل جلاله. اسمع إلى القرآن يضرب لنا المثل لمن آتاه الله العلم والآيات فلم يرفع بها رأسا، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فشبهه الرب جل في علاه بأخص الحيوانات صورة ومعنى، فقال عز من قائل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الله أكبر. الكلب لن يستطيع أن يخالف هواه. هذه الآيات قال المفسرون نزلت لتبين حال عالم من علماء بني إسرائيل كان مجاب الدعوة ويقدم في الشدائد، أرسله كليم الرحمن موسى بن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم إلى ملك مدين ليدعوه إلى الله. فماذا فعل ملك مدين مع هذا الداعي المجاب؟ أنفق عليه وأعطاه زهرة الحياة الدنيا، فتبع دينه وترك دين موسى عليه السلام. فضرب الله به المثل لكل من أوتي العلم فانسلخ وركن إلى الدنيا وإلى لعاعة وعرض منها قليل، فانقلب وترك أمر الله رب العالمين. مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، هذا حاله على الدوام. وهكذا من انسلخ من آيات الله رب العالمين. وكأن الآيات بمثابة اللباس الذي يستر العورة، فخرج وانسلخ لتبدو العورة. نعم إخوة الإيمان والإسلام، فمن اتبع الهوى وأخذ بالشهوة وترك أمر الله هذا حاله، هذا حاله، هذه صورته. فاتباع الهوى ذل وضلال، بينما مخالفة الهوى عز وهدى. ولذا قال ابن المقفع عندما سئل عن معنى الهوى، قال: الهوى هوان سرقت نونه. الهوى هوان أي ذل سرقت نونه، فلفظة هوان بلا نون هوى. هوان سرقت نونه. لذا قالها الشاعر: الهوان هوى سرقت نونه، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. هوان ذل، فمن خالف الأمر وخالف النهي وعكف على شهوته واقتفى أثر هواه ذل وهان، ومن يهن الله فلا مكرم له. مخالفة الهوى عز، مخالفة الهوى هدى. لذا سأسوق نموذجين اثنين من كتاب ربنا جل جلاله كلنا يحفظهما، وكم سمعناهما، فيهما دلالة واضحة على أن مخالفة الهوى عز وهدى. النموذج الأول مع خليل الرحمن إمام الموحدين أبي الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وولده النبي الحليم إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يقول ربنا تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل عليه السلام، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. آيات بينات كم قرأناها وكم استمعنا إليها. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي، هكذا المؤمن يهجر هواه ويهاجر إلى مولاه. والهجرة تنقسم إلى هجرة مكانية وهجرة معنوية. هجرة مكانية تنتقل فيها من مكان إلى مكان، هجرة من بيئة كفر وطغيان إلى بيئة إيمان وإسلام، من بيئة حرب إلى بيئة سلم، من بيئة ضيق وكرب إلى بيئة سعة. ومن يهاجر يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. هذه الهجرة المكانية. هناك هجرة معنوية فيها قال نبينا صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. أن تهجر المعصية، أن تهجر المخالفة، أن تهجر ما يغضب الرب جل جلاله، هذه هجرة. ما أجلها وما أعظمها. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، هجرة إلى الله سواء مكانية أو معنوية، فهذا دأب الأنبياء والرسل، مخالفة الهوى واتباع منهج الله رب العالمين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، فالهادي هو الله رب العالمين، لأن الهداية هدايتان، هداية بيان وإرشاد، هذه ثابتة للأنبياء والرسل، هذه ثابتة للعلماء وطلاب العلم، هذه ثابتة لآيات الكون من حولنا، فيها دلائل واضحات وبراهين ساطعات تدل على وحدانية رب البريات. وفيها قال الله لنبيه محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه هداية البيان، هذه هداية الإرشاد، توضح الطريق ومعالمه. والنوع الثاني من الهداية لا يملكه إلا الله، هداية العون والتوفيق، أن يوفقك الله للهداية وأن يعينك عليها وأن يثبتك على الطريق، هذه لا يملكها إلا الله رب العالمين. وفيها قال الله لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفيها قال الله لنبيه: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية العون والتوفيق لا يملكها إلا الله، لذا على المرء دائما أبدا أن يفزع إلى ربه داعيا راجيا أن يثبته على الأمر ويعينه عليه. ولذا ما من ركعة في فريضة أو نافلة إلا ويقول المصلي: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم آمين يا رب، آمين. رب هب لي من الصالحين. فزع إلى ربه داعيا راجيا، كبر سنه، زوجه كانت عاقرا لا تلد، ولكنه لم يقطع الأمل من الله، يعلم أن الأمر بيد الله جل في علاه، جأر إلى ربه، فهيأ الله له الأسباب ومن عليه بولده البكر الغلام الحليم نبي الله إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وإذا أراد ربنا أمرا هيأ له الأسباب يا عباد الله، فلا تقنطوا من رحمته ولا تفقدوا الأمل أبدا، لأن ربنا قال في كتابه: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقالها القائل: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. واعلم أن العيش عيش الآخرة، وأنك في هذه الدار في مرحلة امتحان واختبار، سرعان ما تمر بحلوها ومرها، بضيقها وكربها وهمها وغمها، بسعتها وسعادتها وسرورها. فما أنت إلا أيام، أيامك معدودة، أنفاسك محسوبة، إذا مر منك يوم كرب لقدمك من باب القبر، فأعد للسؤال جوابا وأعد للجواب صوابا يا عبد الله، واعلم أن الحياة الحقيقية هناك. واقرأ قول ربك جل جلاله في سورة الفجر: عندما يرى العبد يوم العرض على خالق السماء والأرض عذاب الله عز وجل وناره، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. إذن الحياة ليست هنا، حياتك ليست هنا، أنت هنا ممتحن، أنت هنا مبتلى، أنت هنا مختبر، أنت هنا في مرحلة تكليف، يختبرك المولى جل جلاله ليستخرج منك أنواعا من العبادة، فأري ربك من نفسك خيرا. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك لأحد إلا للمؤمن، إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فاصبروا على لأوائها، اصبروا على كربها، اصبروا وخذوا بالأسباب المقربة، اصبروا وفروا من قدر إلى قدر بضوابط الشرع، اصبروا واعلموا أن الفرج قريب، اصبروا واسمعوا لبلال مؤذن رسول الله الذي عانى ما عانى من أجل الثبات على الحق، وها هو ينام على فراش الموت وتبكي ابنته قائلة وقرباه لقربك يا أبتاه، قال لا بل قولي وفرحتاه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. الله أكبر. وفرحتاه، إنها النجاة من ضيقها، إنها النجاة من كربها، إنها النجاة من لأوائها إلى سعة الآخرة، إلى دار النعيم المقيم لمن وحد واتبع وخالف هواه واتبع مولاه جل جلاله. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي شب واستطاع السعي ويقوم بأمره مع والده، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى يا خالق هذا النبي سبحانك. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: رؤيا الأنبياء وحي، والحديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، مشهد عجيب. نعم، أب كبر سنه واشتاق لنعمة الولد، وسأل ربه بعد انعدام الأسباب، واستجاب له ربه ورزقه الولد، وشب الولد وسعى مع أبيه، وكلكم يعلم أن الولد ثمرة الفؤاد، فلذة الكبد، قرة العين، عماد الظهر. كلكم يعلم مدى تعلق الأبوين بالولد. ولد جاء بعد كبر سن، ولد جاء بعد انعدام أسباب، ولما جاء أمر أن يتركه وأمه بأرض لا زرع ولا ضرع ولا أنيس ولا جليس فاستجاب وخالف الهوى، ولما شب وسعى مع أبيه وتمكن الحب من قلب أبيه يرى فيما يرى النائم أنه يذبحه بيده، بيده. نعم، فيعرض الأمر على ولده ليكون أطيب لقلبه وأهون عليه من أن يأخذه كسرا ويذبحه قهرا. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. نسوق هذا المشهد للأبناء، نسوق هذا المشهد للأبناء في معاملة الآباء. أذبحك افعل ما تؤمر، ولا تعليق يا أبناء المسلمين، لا تعليق أيها الابن العاق لأبيك أو أمك، لا تعليق أيها الابن الذي أوجع قلب أبيه وأمه، لا تعليق يا من أصهرت عينه وكنت سببا في انحناء ظهره،
لا تعليق، يا من منعته اللذة من أجل تربيتك، لا تعليق، لا تعليق، يا من منعت الأب من راحة أو سعادة من أجل أن تربى، فلما اشتد عودك عققت وهجرت وسببت ولعنت، لا تعليق. تعلم، تعلم كيف يكون البر. يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. جواب مسدد، جواب موفق، صاحبه فيه رضا للرب وبر للأب. الله أكبر. فلما أسلم وتله للجبين، أي استسلم وعزم لتنفيذ أمر الله، فسمى الخليل وكبر وشحذ السكين وتشهد إسماعيل للموت وطرحه كالذبيحة وأمر على عنقه السكين تنفيذا لأمر الله رب العالمين، مخالفة للهوى واتباع للمنهج، ومرر سكينه والسكين لا تقطع لأنها بأمر الجليل وليست بأمر الخليل. الخليل يقول اقطعي، الجليل يقول لا تقطعي، وكأن لسان حالها يقول يا إبراهيم، يا إبراهيم، أنا بأمر الجليل ولست بأمر الخليل. فالخليل يقول اقطعي والجليل يقول لا تقطعي، وكيف أقطع في عنق سيكون من نسله خير الخلق وسيد الخلق وخليل الحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنك ذلك ناجز المحسنين، صدقت الرؤيا، نعم نفذت الأمر واجتزت الاختبار، خالفت هواك لما نبتت شعرة حب الولد في قلبك وأنت الخليل، غار الرب جل جلاله على خليله فابتلاه واختبره حتى تعلم البشرية قدر هذا النبي الأمين الذي خالف الهوى وذبح شعرة الحب التي نبتت في القلب عندما تعارضت مع أمر الرب. فلما أمر أن يذبح كان السمع وكانت الطاعة، فكيف حالنا مع الأمر ومع النهي؟ كيف حالي وكيف حالك إذا أمرنا ربنا ونهانا ربنا؟ هل ننفذ؟ هل نجتنب؟ هذا هو السؤال. قام إبراهيم بالأمر، خالف الهوى واتبع أمر ربه، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك ناجز المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، بلاء واضح ظاهر بين. وفديناه بذبح عظيم، بكبش أقرن أبيض أعين، كما قال المفسرون كان يرعى في جنة الله 40 سنة. الله أكبر. فكان العز وكان الهدى عندما خالف الخليل هواه واتبع أمر مولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين،
وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، فمع النموذج الثالث يا عباد الله على مائدة كتاب الله يبين لنا أن مخالفة الهوى عز وهدى. إنه نموذج لنبي كريم، ابن نبي كريم، ابن نبي كريم، ابن نبي كريم، فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. إنه يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، في مشهد كلكم يحفظه على مائدة سورة يوسف. يقول ربنا جل جلاله عن هذا النبي الكريم: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال: معاذ الله معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. مشهد عجيب غريب لا يصدر إلا من نبي. فهو شاب عزب وداع الشهوة والغريزة عند الشباب أشد وأقوى، ثم هو غريب عن موطنه بعيد عن الأهل والأقارب والخلان، وهذه مدعاة لفقد الحياء والحشمة. فالمرء متى يكون فيه حياء؟ إذا خالف بين الأهل بين الأقارب بين الخلان، لكن في غربته وبعده عن أهله وخلانه وأقاربه قد يذهب منه الحياء. وهو بمثابة عبد لها، فقد بيع بيع العبيد، ومعلوم أنها سيدة آمرة ناهية، وهذه مدعاة لتنفيذ أمرها وعدم مخالفتها حتى تكون له حظوة عندها. ثم هي امرأة عزيز مصر، الله أكبر، امرأة العزيز، وهذه مدعاة لعدم المخالفة. ثم هي جميلة، ثم احتاطت وهيأت وأخذت بجميع الأسباب فغلقت الأبواب، ثم كانت طالبة وكان هو المطلوب عليه الصلاة والسلام، طالبة هيت لك يا شباب الإسلام، هيت لك يا من تتلصصون النظرات، يا من تحاربون رب البريات، يا من تسهرون ليلكم عبر تلك الوسائل الحديثة للتلصص على المحرمات. ومعلوم أن ذنوب الخلوات سبب الانتكاسات، ظلمة في الوجه وظلمة في القلب وبعد عن الرب وبغض من الخلق وضيق في الرزق وذهاب بركة سبب عقوبات وبلايا. يا رب سلم. يا شباب الإسلام تعلموا من هذا النبي الكريم الذي رفع الله ذكره ومدحه وأعلى قدره وجعل سيرته تقرأ على مائدة القرآن إلى قيام الساعة، بل جعله في الكتب السابقة مثالا للعفة، به يتأسى، ونموذجا للشرف يكتفى أثره
عليه الصلاة وأزكى السلام. ورغم هذه الأسباب الدافعة للوقوع في الشهوة، خالف يوسف هواه واتبع أمر مولاه، واجهته بثلاث فيها الإغراء، فواجهها بصدود لها ثلاث. الله أكبر، ثلاثا. اسمع يا عبد الله. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، هذه واحدة، مراودة، طالبة، راغبة، وغلقت الأبواب، هذه ثانية، وقالت هيت لك، تجهزت وتهيأت له. أبواب ثلاثة للنار، أبواب ثلاثة لغضب الله جل جلاله، أبواب ثلاثة للبعد عن الله، فلا بد لها من سدود مانعة. فقال معاذ الله، أفزع إلى ربي، ألوذ به، مستعيذا به جل جلاله، أن أقع وأسكت. الاستعاذة افتقار، اعلان الافتقار لعظمة الله جل جلاله، فافزع إليه. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. على أحد التفسيرين إنه الله الذي أكرمني، خلقني وأعدني ورزقني ومنحني وجعلني نبيا، كيف أعصيه؟ وعلى التفسير الثاني، العزيز هو من أكرمني واستضافني وهيأ لي وكيف أخالفه وأنتهك حرمة بيته؟ ليست هذه من المروءة؟ إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فمن اتبع هواه لا يفلح أبدا، فعصمه الله ونجاه الله لما خالف هواه واتبع مولاه، هداه وأعزه، وبعد فترات من المحن والبلايا أخرجه الله بأمره من ضيق السجن إلى عرش مصر، عزيزا، حاكما، آمرا، ناهيا، بحفظ وعلم، فكان الخير لأهل مصر على يديه صلى الله عليه وسلم. إخوتاه، إن الهوى داء، فإذا غلبت الهوى كان دواءك. الهوى كما قال العلماء ملك عسوف من التعسف والظلم، وسلطان ظلوم تنقاد له النفس، فلا بد لها من مخالفة حتى تنجو وحتى تعز وحتى تكون الهداية. يوم اليتيم، اليتيم ليس بحاجة إلى يوم، اليتيم بحاجة إلى كل لحظة ويوم. اليتيم إخوة الإيمان والإسلام، قال عنه النبي العدنان: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى وفرق بينهما كناية عن القرب في الجنة من منزلة النبي. كفالة مادية، كفالة إيمانية معنوية، مش ننفق مال على يتيم ويهان في دور الأيتام، مش ننفق أموال على اليتيم ويعلمونه الرقص والغناء والموسيقى في دور الأيتام، هذه ليست كفالة. إنما الكفالة أن تعلم
على من تنفق وكيف تنفق وكيف تنفق. فاسألوا أهل العلم إن أردتم كفالة، وعليكم بمن يقوم على الأمر، لله الحمد والمنة، مساجد الجمعيات الشرعية تقوم على هذا الباب من كفالة وربط الأبناء بالمساجد وتعليمهم كتاب الله وهدي رسول الله. هكذا تكون الكفالة مادية إيمانية، فهي سبب للين القلب وراحة البال والسعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، أحينا مسلمين، توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين. اللهم ارفع عن أهل مصر البلاء، وارفع عن أهل مصر الوباء، وارفع عن أهل مصر الغلاء. اللهم جنب أهل مصر مضلات الفتن. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء والسلب بعد العطاء. اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، احفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين، واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، كان هذا هو الكلام، وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.